لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابي في الله، حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن فتنة القبر، ويا له من موقف شديد حينما يمتحن الإنسان في قبره، وحينما يسأل في هذا الموقف الشديد العصيب. المرء في هذه الدنيا إن حصل له شيء من التوتر يتشتت ذهنه ولا يستطيع أن يجيب على سؤال، يرى الأشياء مختلفة، بل إن شئت فقل معكوسة. إن توترت قليلا فما بالك والمرء في قبره حينما يأتيه ملكان أسودان أزرقان شديدا الانتهار، صوتهما كالرعد ونظرهما كالبرق الخاطف، فيجلسانك ويسألانك كيف ستجيب. هذه الفتنة الكبرى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وأنا لا أدري يستعمل أيهما في الدلالة على شدة الأخرى، فكلاهما شديد. فتنة الدجال، وهذا تكلمنا عنه من قبل، فتنة القبر، كلاهما شديد، جد شديد. تعالوا كده، تعالوا لنقف أولا على معنى الفتنة، فتنة القبر. ما معنى هذه اللفظة؟ الفتنة الابتلاء والاختبار. إنسان بيسأل، بيمتحن، وشرعا سؤال الميت في قبره، ده معناها الشرعي الاصطلاحي، سؤال الميت في قبره يسأل عن ماذا؟ عن ربه، عن دينه، عن نبيه. وورد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، إثبات هذه العقيدة. احنا بنتكلم صحيح الدروس دروس وعظية رقيقة، إنما تركز على أشياء عقائدية لا تقبل أبدا أن تهتز في قلبك. هل هناك فعلا المؤمنون يفتنون في قبورهم؟ أجل، قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، بالقول الثابت أي التوحيد، حياة الدنيا القبر. هذه هي فتنة القبر كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن البراء مرفوعا تفسير هذه الآية أي في القبر. وقد سبق الحديث عن ذلك في الإشارة إليه في اللقاء السابق. طيب تعالوا نشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت منذ قليل إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وفتنة الدجال أشد فتنة على وجه الأرض. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم حتى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ما فيش أيا كانت الفتن، يعني برغم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن التي هي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، فتنة الأحلاس والدهيماء التي قيل عنها أنها يرقق بعضها بعضا، يعني الإنسان يجي في الفتنة يقول إيه ده اللي قبلها ما كانتش حاجة، دي أشد فتنة فتنجلي. تيجي فتنة تانية اللي كان بيقول عليها أشد فتنة يراها شيئا يسيرا بالنسبة لما نزل به، فتن متصاعدة. ومع ذلك فتنة الدجال أكبر الفتن بقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم حتى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. طيب الحتة الثالثة، هيبقى أول حاجة قلت ما هي الفتنة، ثانيا الدليل على هذه الفتنة إن فعلا في فتنة في القبر، الحاجة الثالثة ما هي هذه الفتنة. وللإجابة على هذا السؤال بعد أن اتفقنا أن الفتنة يعني الاختبار والامتحان، الإجابة عن الفتنة بقى من السائل وما هي أسئلة الامتحان وما هي احتمالية الإجابات. مش ده امتحان؟ إيه الأسئلة ومن الذي يسأل وما هي الإجابات، عشان تعرف الإجابات الخطأ من الإجابات النموذجية. القائم بالسؤال ملكان أسودان أزرقان شديدا الانتهار، يعني انت مثلا لو في حد شخصية قوية مثلا مؤثرة فيك انت بتعمل لها اعتبار واحترام او بتخاف منها فنهرك، شوف رد فعلك بيكون ازاي. لو في شخصية انت بتترعب لما تشوفها تيجي الشخصية دي تنهرك، شوف اثر الاثر النفسي عليك لما يحصل هذا الانتهار. طيب منكر ونكير، ليس هناك احد في شدة انتهارهما. لما يجي يسألوك هذه الاسئلة شديدة الانتهار هما المنكر والنكير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وغيره صححه الألباني من حديث أبي هريرة قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. يبقى الأسماء دي ثابتة، منكر ونكير دي أسماء إيه؟ ثابتة، بخلاف عزرائيل اسم غير ثابت. واحنا طبعا يعني لسه هو من شوية كان فيه ملك الموت يقبض الروح، ودلوقتي دفن الميت فيأتي ملكان غير ملك الموت، دول ملكين الموكلين بالامتحان اللي ربنا عز وجل أمرهم أن ينزل بالأسئلة. الملك الذي قبض الروح ليس اسمه عزرائيل، بل هذا الاسم ورد في بعض الإسرائيليات، إنما اسمه ملك الموت، بس كده ملك الموت ليس له اسم، فيعرف بوصفه ملك الموت غير جبريل غير الملك الموكل بالقطر ميكائيل غير الملك الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل هؤلاء وردت لهم أسماء ثابتة صحيحة، إنما ملك الموت ليس له، ليس هناك نص يدل على أن اسمه عزرائيل، وليس هناك ما يدل على ثبوت اسم له أصلا. فنحن نسميه بالوصف كما ثبت وكما كان يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول عنه ملك الموت، فنحن نقول أيضا ملك الموت. طيب، أود أن أسأل سؤالا هنا، هل منكر ونكير هذه الأسماء تدل على أن ذواتهما منكرة من الشيء المنكر القبيح؟ لا، الأمر ليس كذلك، ولكن كما قال إبراهيم حينما جاءته الملائكة، لما جاءت إبراهيم الملائكة، الملائكة جاء لإبراهيم ليه؟ جاء لإبراهيم ضيفهم وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، في رواية ضحك فضحكت فبشرناها بإسحاق، وفي آية عذرا في آية فضحكت، وفي رواية قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. يبقى في آية ذكرت أنها ضحكت فبشرت، وفي آية بشرت فاستنكرت. طب الملائكة اللي جايين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فضيفهم وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يعقوب الحفيد، من وراء إسحاق يعني ابنه، لهم دور تاني؟ أيوة لهم دور. إيه دورهم؟ ها حد يعرف؟ أنهم جاءوا بالعذاب على قوم لوط، جاءوا بالعذاب على قوم لوط، لأن لوط ابن أخي إبراهيم، وآمن بإبراهيم فآمن له لوط، آمن بإبراهيم يعني تابع إبراهيم، وأوحى الله إليه وجعله نبيا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فجاءت الرسل وعلم إبراهيم ذلك، فجعل يجادلهم، يجادل الرسل، يعني ليه؟ إن إبراهيم لأواه حليم، تاخد بالك، فبيجادل، يجادل الرسل، يجادل الملائكة، ولكن قد جاء أمر الله عز وجل، الموضوع مش قابل للنقاش أصلا، ده ربنا عز وجل أمر. هؤلاء الرسل قال عنهم إبراهيم إيه أول ما شافهم؟ قال قوم منكرون. قوم إيه؟ قوم منكرون، يعني مش معرفكوش انتوا مين. فنفس القصة كده، منكر ونكير، لأن لم يعهد وصفهما من قبل. يعني انت لما بنقول شديد الانتهار مش متخيل اصلا شدة الانتهار عندهم، صوتهم كالرعد، شيء لم ترى في فزعه من قبل، صوت مفزع جدا، نظرهما كالبرق، لا يستطيع انسان ان يتوقع ماذا يفعل نظرهما فيك. فأنت محتاج لإيه؟ لتثبيت ربنا سبحانه وتعالى، محتاج لتثبيت ربنا عز وجل، أن يثبتك الله جل جلاله. هنا ربنا عز وجل قال إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا. يبقى أنت بإيمانك وثباتك واستقامتك على دين الله تبارك وتعالى يثبت الله قلبك في هذه المحنة. طيب، أسئلة الامتحان، من ربك؟ أي الإله الذي تعبد. ما دينك؟ العقيدة اللي أنت متبعها والشريعة التي تتبعها. من نبيك؟ أي من النبي الذي تؤمن به. وفي رواية وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. وإحنا اتفقنا قبل كده في اللقاء الماضي أن هذه الأسئلة يسأل كل الناس مسلم وغير مسلم منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه يسأل المسلم وغير المسلم؟ طب غير المسلم يتسئل ليه؟ لأن عشان تستوعب إزاي غير المسلم بيسأل عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام تعرف أن الأمة أمتان، في حاجة اسمها أمة الدعوة وفي حاجة اسمها أمة الإجابة. أمة الدعوة يعني الناس المتلقين للدعوة، الناس اللي ينبغي أن يعلموا بالإسلام، الناس الذين ينبغي أن يعرفوا بالإسلام، الناس الذين ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام، حد يدعوهم إلى الإسلام، اسمها أمة الدعوة. ودول هدف ينبغي أن تصل الدعوة إليهم فردا فردا. ولقوة هذا الدين لم يجعل أمر الدعوة قاصرا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا العلماء، بل جعل أمر الدعوة عاما في كل أفراد الأمة. يعني الكل مسؤول عن تبليغ الإسلام. سبحان الله، الكل مسؤول. أيها الكل مسؤول، وستسأل يوما ما أمام الله عز وجل ماذا قدمت لدين الله. عند حضرتك إجابة؟ عندك إجابة؟ اوعى تتخيل مثلا اللي يتسئل العلماء زي الشافعي ومالك وابو حنيفة الشيخ الأزهر والمفتي والعلماء اللي انت الآخر العلماء بقى في كل زمان وفي كل مكان، علماء مصر وعلماء السعودية وعلماء أوروبا وعلماء الشام، مش دول بس المسؤولين، لا، المسؤول عن دين الله عز وجل كل فرد ينتمي للإسلام. تخيل، وده يدي للإسلام قوة، بس لها ضوابط. ألا تدعو إلى الله عز وجل إلا بما تعلم، إلا بما تعلم، لأن أفحش الفواحش وأكبر الكبائر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاكر الآية؟ حد عارف الآية؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طب ماشي، وإيه يعني؟ لا، يعني حضرتك القرآن ما ينفعش يقرأ كده، تعدي كده. أول حاجة إيه؟ شفت الآية فيها ترتيب، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم عموم بقى الذنوب والمعاصي والبغي الظلم والجور، ها، وأن تشركوا بالله الشرك، وبعدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم يقول رتب الله عز وجل الذنوب ترتيبا تصاعديا. يعني ايه؟ يعني جعل الله في هذه الآية القول على الله بغير علم أفحش من الشرك. يا يبقى واحد يطلع يقول ربنا سبحانه وتعالى ويكلم عن ربنا ويبقى أفظع عند الله من المشرك لو بيتكلم بالكذب والضلال. شفت بقى حضرتك الموضوع خطير ازاي؟ شفت الموضوع خطير ازاي؟ وبعدين اللي يكذب على الله يجي يوم القيامة وشه أسود، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ايه؟ مسودة، والعياذ بالله. طيب، يبقى ده واحد طالع يتكلم عن ربنا وده طالع يتكلم عن ربنا. بيكلم عن ربنا بالصدق. ها نظر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها كما سمعها. نظر الله امرأ نظرة والوطاء والجمال والنور. طب اللي طالع يكذب على الله سبحانه وتعالى وبيدلس على الناس وبيضحك على الناس وبيخدع الناس. ها ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ايه؟ مسودة. تمام؟ فهو ده دين الله تبارك وتعالى. دي أمة الايه؟ أمة الدعوة. مسؤوليتنا كلنا، مسؤوليتنا كلنا وفي أعناقنا جميعا. يعني ما فيش حد ما بوصلتوش رسالة الإسلام ودعوة الإسلام إلا وسيتعلق بأعناقنا جميعا. كنت على النور ده والإيمان ده والخير ده ومعرفتناش ليه. الأمة الثانية اسمها أمة الإجابة. أمة الإجابة ليه حضرتك؟ أنا وإنت وأبائنا وأبنائنا وربنا يثبتنا على الدين إلى يوم أن نلقاه. دي أمة ليه؟ أمة الإجابة. قال لك كل مكلف منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وغير المكلف فيه خلاف بين العلماء، هل يسأل أم لا؟ المجنون هيتسئل ولا لا؟ دي مسألة محل نزاع. يبقى الأسئلة من ربك، ما دينك، من نبيك، والرواية الأخرى وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. طب الإجابة هتقول إيه؟ ربي الله ديني الإسلام نبيي محمد عليه الصلاة والسلام. والموضوع حضرتك ما بيجيش بالتلقين، تلقين فيه تلقين سنة وفيه تلقين بدعة، صح؟ التلقين السنة انك تيجي عند الميت وهو بيموت وتقول له لا إله إلا الله، تقول جنبه لا إله إلا الله. طب ما نقولوش قل لا إله إلا الله؟ قال لك لا. طب ما نعمل ايه؟ قال لك قل بجواره لا إله إلا الله. طب لماذا لا تقل له قل؟ لأن الروايات وردت صورة التلقين إن النبي ما كانش بيؤمر، ما فيش أمر، تيجي جنبه لا إله إلا الله. طب محمد رسول الله، محمد رسول الله ولا لا؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. في بعض العلماء يقول لك تم محمد رسول الله دخل معاها في التبع، بالتبع دخل معاها، تواخد بالك، بس النص إيه؟ لا إله إلا الله. ده التلقين السنة. التلقين البدعة إن بعد ما يدفن الناس تيجي تقف، يا فلان هيجي لك ملكان هيسألوك يقولوا لك من ربك؟ قل ربي الله. ما دينك؟ قل ديني الإسلام. من نبيك؟ قل نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ايه رأي حضرتك؟ الناس تعمل ايه؟ اولا هو في عالم غير العالم، مقاييسه غير مقاييسك. العالم اللي هو فيه عالم البرزخ مقاييسه غير مقاييسك، مختلف عنك تماما. ثانيا لا يستطيع المرء أن يفعل أكثر من تذكير. يعني حضرتك لما بيجي نلقن الميت احنا بنفكره، بس بنفكره، إنما ممكن نفكره ويبقى عارف إن الكلمة دي اللي يموت عليها يدخل الجنة وما يقدرش يقولها. تصور اللي يموت عليها يدخل الجنة وما يقدرش يقولها. ليه؟ لأنه بيقولهاش بلسانه. خلاص دور اللسان عند السكرات انتهى، إنما بتطلع من القلب عشان تقولها. عشان اللسان يتحرك بيها لازم القلب يقول له قولها، ما قالوش مش هيقولها. خدت بالك؟ يبقى انت دورك مذكر فقط. وضربت لكم في أكثر من مرة من قبل حينما جاء أحد الصالحين ليلقن ميتا قال له قل لا إله إلا الله، يقول له إيه؟ تخيل في واحد يسيبه ويقول حاجة تانية، يقعد يقول هم شنطتين فلوس، أو واحد يقول يقعد يتكلم يجيب أغنية يقعد يغنيها، وواحد يقول بصراحة كده، يقول بصراحة كلام واضح الكلمة اللي انت بتقولها انا مش عارف اقولها، تصور يعني لسانه ينطق اي كلام الا دي، الا الكلمة دي لا اله الا الله. يبقى الاجابة ايه؟ ربي الله، ديني الاسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. عشت عليها يا اخي الحبيب هتقدر تقولها، إنما عايش في سكرة وفي بعد عن الله تبارك وتعالى لا يمكن إنك تقدر تقولها. هو ده اللي بيحكمها من دلوقتي. أما المرتاب، إحنا عندنا اتنين نموذجين للإجابة، واحد الإجابة النموذجية، الإجابة الثانية الإجابة الفشلة، الفشلة المرتاب الشاك الفاجر يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون عنه شيئا فقلت. كلمة ها ها معناها إيه؟ معناها إيه؟ معناها أن واحد بيفكر، أنا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ الإجابة دي أنا عارفها، الإجابة أنا عارفها، الإجابة الصح أنا عارفها، كانوا بيقولوا لي عليها، أنت معايا؟ كانوا بيقولوا لي عليها، وكان برضو حضرت الشيوخ دروس وكانوا بيقولوا لي لما يجي لك الملك يقول لك من هذا الرجل، وكانوا بيقولوا لي الإجابة الصح، الإجابة دي أنا عارفها بس مش قادر يقولها ولا فاكرها، ولا فاكرها. وهذا أدعى في شدة الألم النفسي، إنك لما تكون على لسانك ومش قادر تقولها، مش عارف تجمع، مش عارف تفكر، مش قادر تجيبها، موضوع مش بسيط يا جماعة. يسير على من يسر الله عليه، بس كل حاجة بأسباب. ربنا عز وجل قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. إنسان تيجي كل ما تيجي تقول له ارجع لربنا يقول لك ربنا غفور رحيم، اتكل على مغفرة الله ورحمته وعفوه دون عمل. هناك فارق بين من يرجو الشيء ومن يتمنى الشيء، ما يا أحبابي؟ هناك فارق بين من يرجو الشيء ومن يتمنى الشيء. من يرجو الشيء مادة الرجاء لعل، مش كنا بناخد زمان في اللغة العربية لعل تفيد الترجي وليت تفيد التمني، مادة الرجاء لعل التي تفيد إمكانية الحدوث، ويرجون رحمته، يعني ناس ايه؟ ناس ماشية في الطريق في أسباب الرحمة، بيصلوا بيصوموا بيذكر ربنا يا أخ سيد، واخد بالك، وقاعدين يعني في طريق ربنا سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى دي مادة ايه؟ الرجاء. أما التمني ليت التي تفيد استحالة الحدوث، هو ده المغرور، ده المغرور. ما غرك بربك الكريم، قعدوا يجوا يكلموك عن ربنا وربنا غفور رحيم وكريم وعفو وودود وكلام من ده، بس انت غلطت. عارف غلطتك ايه؟ انك ما استغلتش صفات ربنا في حياتك، ما استغلتهاش. قالوا لك ربنا رحيم، بس بيرحم مين؟ مش ربنا الرحيم، ربنا الرحيم الودود حكيم. يعني ايه حكيم؟ يعني بيرحم اللي بياخد بأسباب الرحمة، بيكرم اللي بياخد بأسباب الكرم، بيحب اللي بياخد بأسباب الحب، صح ولا لا؟ أسألك سؤال، انت لو في فلوس معاك وعايز تتصدق بيها وقدامك اتنين، واحد حكيم جدا وبيضع الجنيه في موضعه، واحد مسرف مبذر سفيه، ها اللي ينبغي انه يحصل معاه ان يحجر عليه لانه بني ادم بيبدد الفلوس زي الطفل كده، يبقى ماسك جوهره ولا يميز بينها وبين الحجر، ها هتدي لده؟ هتدي له؟ طب لو انت اديت له، ها مش ملاش حضرتك، لو شخص اداله هيبقى ايه؟ سفيه زيه، صح ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن كل نقص يرحم من ياخذ بأسباب الرحمة، انها مش كل الناس، لو المسألة كل الناس ما كانش يبقى فيه فايدة من التكليف، كان يرحم بقى اليهودي والنصراني والمسلم والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي، يبقى قيمتها بقى الناس يؤمر بالصلاة معايا يا جماعة؟ يبقى رحيم ياخد بأسباب الرحمة. فأخبرنا ايه؟ ما غرك بربك الكريم؟ عاش سنين من عمره يقولوله اتق الله، ارجع لربنا، خد راجع كده وعد الى الله سبحانه وتعالى، غفور رحيم، مات وهو بيتمنى على الله. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الشخص بالشكل ده احمق، قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني العاقل الفطن الذكي، دان نفسه اي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، قاعد يعمل اللي مزاجه يجيبه ويقول لا 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 ان شاء الله هوصل، ده انا ان ما كانش انا روح الجنه مين اللي يروح؟ ده واحد مره انا بكلمه في حاجه كده لقيته يرد عليا رد غايه في الغرابه، بيقول لي طب يا ريت الدنيا كلها زيي. سبحان الله العظيم، انا شايفه يعني حاجه ربنا يسترها يعني، ويقول يا ريت انا شايف لو الناس كلها زيه كان نزل سخط من ربنا من زمان، لولا الصالحون لنزل المقت والسخط. في ناس صالحه، في ناس اتقياء اخفياء ما تعرفهمش، هم دول ربنا بيرحم بيهم الارض. طيب يبقى اول حاجه كان معناها معنى الفتنة، اثنين ما هي الفتنة، وقلت ما هي الفتنة، عذرا معنى الفتنة، اثنين الدليل على فتنة القبر عشان ما فيش حد يجي يعبث بعقيدتنا ويقول ما فيش حاجة اسمها فتنة قبر وما فيش حاجة اسمها سؤال ملكين، ما احنا زي ما اتفقنا احنا كل شوية بيطلع لك شخص جاهل يقعد يعبث ويستغل ان القاعدة العريضة في الامة مش عارفة عقيدة، مش درس عقيدة، ويعبس ويعبس، موضوع خطير جدا. الحاجة الثالثة ما هي هذه الفتنة، واجبت عنها في ثلاث نقاط، النقطة الاولى القائم بالسؤال، اثنين اسئلة الامتحان، ثلاثة الاجابات المحتملة. النقطة الرابعة اين تكون الفتنة، وده كلام علمي على فكرة، ده كلام علمي، الفتنة دي بتكون فين؟ هتقول لي في القبر، هقول لك في القبر يعني اللي يتحط في مقبرة مبنية او اللي يتحفر له جوه الارض، ده معنى القبر عندك. طب لو شخص غرق، لو شخص اكلته السباع، لو شخص صار رمادا وزري في الريح زي الرجل اللي قال لعياله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا الرماد نصفا في البحر ونصفا في الارض، ها ده نظامه ايه؟ قالك لا، الإجابة النموذجية بقى لما نقول أين تكون الفتنة ما نقولش في القبر، بل نقول في البرزخ. فين؟ في البرزخ، وهو أعم من القبر، لأن ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الريح، ومن مات فتأجل دفنه يوم أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن. ده مكان الامتحان. يبقى أين تكون الفتنة؟ في البرزخ. كلام جميل جدا. طيب تعالوا بقى نسأل سؤال نمرة 5، هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ يعني احنا قلنا هو شدتها والملكان ويثبت الله الذين آمنوا، والأسئلة ايه ومن يسأل، هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ كل الناس يمتحنون؟ كل الناس يسألون؟ ولد له استثناء بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال مهم، هل كل الناس يسألون أم أن هناك أناس يستثنون؟ الإجابة، هناك 6 أصناف من الناس لا يسألون في قبوره. أول صنف، وأنا هبدأ به عشان ما نسهوش، ده كلنا، وبرضو من باب الاستبشار، كلنا ممكن نكون منه، بس اجتهد بقى في الدعاء، لأن دي مسألة لا تملكها، مش بإيدك بقى، ده رزق ربنا بيديه لعباده، اللي هو الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. مجرد انك تموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة، خلاص دي مفيش سؤال. بس طبعا ايه، احنا المفروض تكون بتصلي وانسان دين اصلا، انما ما يجيش واحد مثلا ما بيصليش ويموت يوم الجمعة وتيجي تقول لي لا لا، ده من الناس اللي بتصلي. طيب الموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو قال ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. هذه أول حاجة. شوف بقى 6 أصناف التانين. أول حاجة الأنبياء، الأنبياء لا يسألون، الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، تمام؟ لأن لو كان في حد قابل إنه لا يسأل في قبره، هيبقى الأنبياء من باب أولى على طول كده، مش محتاجين نص أصلا. معايا؟ 2 أو 3 بقى دلوقتي، 3 الصديقون، 4 الشهداء. هقول الشهداء الأول وبعدين أرجع للصديقون. الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، معنى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ماشي يا جماعة، احنا اتكلمنا قبل كده عن الشهداء، وان شهداء امتي اذا لقليل، والكلام عن الحرق والغارق والكلام ده كله. الواضح هنا ان الشهداء هم صنف محدد، الذين قتلوا في سبيل الله لظهور صدق ايمانهم وجهادهم. في سنن النسائي والصحاح الألباني أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال كفى ببارقة السيوف على رقابهم فتنة. وده دليل إن هم إيه، مش كل الشهداء، لا نوع بس اللي بيقتل في سبيل الله، خلاص نوع بس. طيب الشهادة دي طبعا برضو الأجر ده بيرجى لمن سأل الله الشهادة بصدق. تأخذ لك لمن سأل الله تبارك وتعالى الشهادة بصدق هينال هذه الدرجة إن شاء الله. الصديقون أعلى رتبة من الشهداء، فإذا نال الشهداء فضل فهم من باب أولى. وقيل بعض العلماء قال لا، الصديقون يسألون. ليه؟ عايزين نص خاص بيهم. معايا محل خلاف، وزي ما قلت لحضراتكم كثير من أهل العلم يرجح أنهم لا يسألون، بس هم فين الصديقون؟ فين الصديقون يا جماعة؟ اللي يعرف واحد صديق يقول لي، وأنا روح مش عايز، لو يجوز أن أنا قبل رجليه كنت عملت، بس طبعا تقبيل القدمين ده مش مشروع أصلا على إطلاقه كده يعني بس أنا بقول لك لدرجة إيه، شوف لدرجة إيه اللي يعرف حد صديق يقول لنا. خمسة، المرابطون. المرابطون طب يعني إيه مرابط؟ يعني البلد مش في حالة حرب ولا حاجة، بس في ناس على الحدود مرابطون معهم سلاحهم واقفين ترقبا من أي مشكلة تحصل، ردع أكثر. ناس لما العدو لما يعرف إن في ناس واقفة هنا مسلحة ردع، ده اسمه المرابط. تأخذ بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني، وأنا بقول دي قبل رواية مسلم لأنها واضحة، وأقول لك رواية مسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. يعني واحد مرابط برد شديد مات، قالوا أزمة قلبية ومات وهو مرابط، خلاص ده زي ما قلت، بس أهم حاجة يكون نيته لله. في صحيح مسلم من حديث سلمان قال: رباط يوم وليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة، تمام، يوم وليلة بس، خير من صيام شهر وقيامه. يا الله، ده هو ما ماتش، ده انا بقول لكم مجرد واحد خدنا بطشية كده 24 ساعة واخد بالك، ده خلاص افضل من شهر كامل صيام وقيام. وان مات الشاهد بقى في الحتة التانية دي، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، كان مثلا بيصلي الفرائض وبيصلي السنن وبيصوم اثنين وخميس وبيصوم رمضان، يبقى صحيفته بتجري بهذه الأعمال إلى قيام الساعة، كأنه عايش طول حياته، كأنه عايش لغاية قيام الساعة، حاجات يعني عجيبة. وأجري عليه رزقه، تعرف اللي بيرزق في الشهداء يرزقون في قبورهم، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، فأشبه الشهيد في هذا، يرزقون الشهداء في حواصل طير خضر، يغدو عليهم رزقهم بكرة وعشية، ده المعنى يعني هم في الجنة يرزقون. طب ايه تاني؟ وامن الفتان، وامن الفتان، فتان يعني فتنة القبر، تمام. طيب اخر حاجة خالص، الصغار والمجانين. قالوا دول هيسألوا ازاي في قبورهم؟ دول غير مكلفين، هيسألوا ازاي؟ مش هينفع يسألوا في قبورهم، لانهم اصلا ما فيش حجة اصلا تقام عليهم. وهناك من العلماء من قال لا، بل يسألوا، محل نزاع، تمام. طيب ماذا بعد الفتنة؟ بعد فتنة القبر، ها؟ بعد فتنة القبر يعني دلوقتي دفن الميت وقفلنا عليه قبره، مجرد حضرتك ما يتقفل عليه قبره، يعني ايه يتقفل؟ يعني لو احنا مثلا بندفن في الاحد وبعدين نزلوه وحطوه كده في الحفرة الامامية وجابوا الطوب اللبن ورصوه عليه، تمام، لغاية ما خلاص قفلوا عليه تماما بالطوب اللبن، بيطلع الناس اللي كانوا اللي نزلوا في اللحد وبيهيلوا التراب، التراب ده حفرة طولها ارتفاعها ارتفاع شخص مقدار رؤوفك حوالي مترين، بيطلع ويهان التراب، مجرد ما حط اخر طوبة في قفله يجي الملكات. طب هنا اللي بيحصل عندنا، مجرد ما تقفل الفاتحة دي واخد بالك، وانت حضرتك اللي بيسموه ايه اللي قاعد يقفل القبر ده، اسمه القبر ده اسمه ايه؟ له اسم ملوش اسم اي حاجة يعني، اللي هو بيليس كده في وقت القبر، مجرد ما حط اخر طوبة هو قاعد بيليس كده والملكان يسألان معايا يا جماعة، والملكان يسألان. عشان كده أول ما يغلق القبر يأتي الملكان يسألان، وبعد الأسئلة، بعد الأسئلة إما نعيم وإما عذاب، وده الكلام ده يعني قلته في لقاء سابق أيضا، إما نعيم وإما عذاب. في بقى حاجات تانية، هل لأحد أن يسمع ما يجري لأصحاب القبور، وارد ولا مش وارد؟ أنا مش عايز أطول في الحتة دي. ورد إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع في أحاديث إن صاحبه هذين القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير وبلاء، قصة دي، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، صاحبه هذين القبرين يعذبان، حديث متواتر مش حديث مثلا ضعيف، لا ده حديث صحيح متواتر. حديث مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. خدت بالك عرف ازاي؟ سمع عليه الصلاة والسلام. وفي حاجة تانية بقى، في دليل ان البهائم بتسمع عذاب القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. حديث ده في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت، فين؟ في كتاب إيه من كتب الأحاديث؟ في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. ولا هيجي بقى الواحد، عشان هو دي الآفة، دي المشكلة على فكرة، واحد يجي بدماغه مش هاضم الموضوع يقول لك لا 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 الكلام ده كلام غلط، انت ماشي معكوس، ماشي معكوس. احنا بنعرف الصح من الغلط ازاي؟ جاء في القرآن والسنة بقى صح، احنا عندنا النص قبل العقل، حكمش عقلنا، لان عقلي في فهمي يختلف عن عقل حضرتك، وفهمك النهاردة ممكن بكرة ما يعجبكش، يبقى المسألة كده مش هتنضبط. طب انضباطها ازاي؟ برجعنا كلنا للكتاب والسنة، تمام؟ يبقى دي حاجة سريعة كده، طبعا انا كاتب فيها كلام اكبر من كده بس كلام سريع. اختم النهاردة ان شاء الله عشان اللقاء القادم نتكلم عن خطوط حمراء ان شاء الله باذن الله، خطوط حمراء اياك ان تقترب منها، لانك لو قربت منها تحترق، تمام؟ اللي هي ايه؟ الاسباب المهلكه الجالبه لعذاب القبر، الاسباب بقى، الاعمال اللي لو عملتها هتعذب في قبرك، ربنا يحفظنا واياكم. طب نختم النهارده بايه؟ بكيف يكون القبر روضه من رياض الجنه، ازاي تخلي قبرك روضه من رياض الجنه؟ ومفيش مانع نبقى نعيد الكلام ده ان شاء الله الاسبوع القادم. اول حاجه، من لا يعذب في قبره، من لا يفتن في قبره، قلناهم. ادع ربنا بقى انك تموت يوم الجمعة، ليلة الجمعة، ادع ربنا بقى يكرمك بالشهادة، لان الشهيد ها اسعى بقى انك تكون مرابط في سبيل الله، فلو مت وانت مرابط في سبيل الله تأمن الفتان، فتنة القبر، حاجات كتير. ادع ربنا يبلغك انك تبقى من الصديقين، وعشان توصل للصديقية لازم تكون صادق في الحديث، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديقة. جملتين اللي انا قلتهم دلوقتي حالا اهم من المحاضرة كلها، اللي هو العمل، التطبيق، ازاي توصل بقى، ازاي توصل. التوحيد، اللهم احين على التوحيد وتوفنا على التوحيد يا رب، توحيد وحدانية الله تبارك وتعالى. العمل الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح طبعا بيجي لك في قبرك، إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم. العبد الصالح بينعم في قبره ويسمع ايه؟ خفق نعالهم. الموت بداء البطن، اللي يموت بداء البطن يبقى قبره ايضا روضة من رياض الجنة. قراءة سورة تبارك، قراءة سورة تبارك، قال النبي عليه الصلاة والسلام سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، هي المانعة من عذاب القبر، واللي تمنع عذاب القبر معناها أنها تكون سبب لنعيم القبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين، وأن يجعل أعمالنا أحسن من كلامنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم هعيد على الأسباب التي تجعل قبرك روضة من رياض الجنة إن شاء الله. لا لا مش كده، لا ده غير ده، يعني هذا رباط وهذا رباط مختلف. ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.